نتواصل معكم ومع حديث الروح، حديث العلماء. حقيقة يسعدنا أن يتواصل معنا نزولا عند رغبة الكثيرين من الحضور وأيضا من المشاهدين الكرام بأن يكون في هذه الليالي المباركة معنا سماحة الضيف العزيز سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي، نستقبله بالصلوات العاليات.
نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على معز الأولياء. سلام على السبب المتصل بين الأرض والسماء. سلام على جامع الكلمة على التقوى. سلام على باب الله الذي منه يؤتى. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الليالي الخمسة المتقدمة تحت عنوان المشروع المهدوي ما بين التأسيس والإنجاز. بقيت مطالب كثيرة غضضت الطرف عنها لأن الليلة الماضية كانت هي الليلة الأخيرة، ولن أعود إليها. لئلا يفسد تسلسل البحث ربما أتناوله في مناسبة أخرى. الليالي المتبقية هذه العشرة المهدوية سأتناول فيها موضوعا جديدا أعنونه محطات مهمة في خارطة المشروع المهدوي. حديثي سيكون في هذه الليلة والليالي الآتية تحت هذا العنوان، محطات مهمة في خارطة المشروع المهدوي. أول محطة أتناولها في هذه الليلة علامات الظهور. لماذا ندرس علامات الظهور؟ بشكل سريع، أولا واجبنا الأول والأخير هو معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ومر علينا في الليالي المتصرمة القانون: اعرف إمامك فإنك إن عرفته لم يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر. معرفة علامات الظهور هو من جملة شؤونات إمام زماننا. قطعا الحديث عن معرفة إمام زماننا في الأفق الأول في الدرجة الأولى هو معرفة مقاماته، ولكن هناك أجزاء هذه المعرفة، المعرفة التاريخية، هوية الإمام النسبية، ما يتعلق بشؤونات غيبته الشريفة، ما يتعلق بشؤون ظهوره. ومن جملة هذه الشؤون علامات الظهور، فهي جزء من أجزاء معرفة إمام زماننا، هذا أولا. وثانيا، معرفة علامات الظهور تكسبنا شيئا من الحصانة لئلا نقع في الفتن. العلم وحده لا ينجي الإنسان من الفتنة، بل في بعض الأحيان قد يكون العلم هو سبب الفتنة. ولكن يمكن أن يكون العلم سببا من أسباب النجاة من الفتن، وإلا المنجي من الفتن هو التوفيق. توفيق إمام زماننا هو المنجي من الفتن. العلم وحده لا ينجي، لكنه يكون معينا، يكون مساعدا. حينما نمتلك صورة عن الأحداث التي ستقع في زمان الغيبة، وعن الأحداث التي ستسبق ظهوره الشريف، وهي أحداث ستكون أجواؤها ملؤها الفتنة، قطعا حينما تكون عندنا معلومات مسبقة، هذه المعلومات المسبقة ستعيننا على مواجهة الفتن. وبشكل سريع أتحدث عن العلامات الخاصة، فهناك علامات عامة والحديث فيها يطول. والعلامات العامة لا نستطيع من خلالها أن نشخص قرب زمان، أما العلامات الخاصة والتي عبر عنها بالعلامات المحتومة في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم، يمكننا من خلال معرفتها حين وقوعها أن نشخص قرب زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. أول علامة وتكاد تكون هي أهم العلامات، السفياني. السفياني العلامة الأهم من علائم الظهور، ولربما لو جمعنا الأحاديث الواردة بخصوص هذه العلامة في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم لجمعنا منها كتابا كبيرا. أكثر علامة تحدثت عنها رواياتنا السفياني. قبل السفياني هناك علامة أشارت إليها الروايات، وهي هلاك العباسي، ولا نمتلك وضوحا هذه العلامة، لكن بالجملة روايات أهل البيت حدثتنا عن دولة عباسية ثانية، ويبدو من خلال القرائن أنها في العراق وربما تكون في مكان آخر، الصورة غير واضحة. حدثتنا الروايات عن دولة عباسية ثانية تكون في آخر الزمان، وبهلاك العباسي حاكم هذه الدولة وبانفراط عقد هذه الدولة، بالصراع الداخلي فيما بين الحاكمين، تكون الأجواء قريبة من ظهور السفياني. الحديث عن السفياني وليس عن هلاك العباسي، لأن هذه قد تقع قد لا تقع وهي غير واضحة المعالم، والسبب في ذلك أن الروايات لم تصل إلينا كاملة، هناك الكثير من الروايات ما وصلت إلى أيدينا بسبب البلاء الذي تعرضت له الشيعة، وبسبب آخر هو إهمال علماء الشيعة لقرون لأحاديث الإمام الحجة. هناك إهمال واضح. الطبقة الأولى من علماء عصر الغيبة الكبرى هم الذين اهتموا بهذا الموضوع، من بعدهم هناك إهمال. في العصور المتأخرة في أيامنا هذه نشأ اهتمام واضح ودين بموضوع الإمام الحجة، وإلا مرت سنون ولا يوجد هناك اهتمام كبير، هناك اهتمام جزئي. عالم السفياني العلامة الواضحة والجلية. بشكل مختصر أمر على الروايات وأختصر لكم المطالب، ومن دون تحليل أترك التحليل لكم، لأن الكثير من الكتاب حين يتعرضون إلى مثل هذه المطالب يضيفون إليها تحليلا منهم. أنا سأمر مرورا بين الروايات، أشير إلى أهم المطالب حول هذه العلامات. السفياني في الروايات اسمه عثمان بن عنبسة السفياني، وهو من سلالة خالد بن يزيد بن معاوية. الروايات تحدثنا أن أمر السفياني سيكون قريبا جدا من زمان ظهور إمامنا. مدة حركة السفياني من أولها إلى آخرها 15 من الشهور، يعني سنة وثلاثة أشهر من البداية. بداية حركته مدة 6 أشهر من أول ما يتحرك من الوادي اليابس لمدة 6 أشهر، بعد 6 أشهر يستولي على دمشق. ومن تاريخ استيلائه على دمشق إلى نهاية حكمه مدة 9 أشهر، ما جاء في الروايات من أن حكمه أو من أن دولته حمل امرأة، فهي المدة الزمانية من بداية تسلطه، لأن سفيان يظهر والرايات مختلفة في الشام. الروايات أيضا تحدثنا عن الجو السياسي في المنطقة، تخبرنا عن قوات عسكرية تأتي من مغرب الأرض إلى الشام وتشبهها بالبراذين أو بالمحذوفة، محذوفة الآذان، محذوفة يعني ليست لها آذان وليست لها ذيول. براذين، والبراذين هي اسم للخيول التركية وموصوفة بالشهب، وهو قريب من اللون الخاكي، اللون العسكري المعروف، براذين. لا توجد جيوش تكون فيها آلاف مؤلفة من الخيول بلون واحد، غير موجود هذا لا في التاريخ القديم ولا الآن. ممكن 100-200 من الخيول، أما آلاف مؤلفة من الخيول بلون واحد قضية جدا بعيدة، ممكنة عقلا، عقلا ممكنة، لكن في الواقع العملي في الواقع التجريبي في الحياة غير موجود مثل هذا عدد هائل من الخيول بلون واحد. الرواية تحدثنا عن نزول قوات تأتي من مغرب الأرض في بلاد الشام، وهم أصحاب البراذين الشهب. وأيضا تحدثنا الروايات عن قوات تنزل في منطقة الجزيرة. منطقة الجزيرة هي المنطقة الصحراوية المشتركة بين الحدود العراقية والسورية. هذه المنطقة حتى في الخرائط معروفة ببادية الجزيرة. الرواية تحدثنا عن اختلاف رايات في الشام، راية الأبقع وراية الأصهب وراية السفياني، ويحدث نزاع بين هذه الرايات، ويتغلب السفياني على راية الأصهب وعلى راية الأبقع، ويعلو أعواد دمشق كما في رواياتنا. يسألون الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن ظهور صاحب هذا الأمر، فيقول لا يظهر حتى يعلو السفياني أعوادها. أعوادها إشارة إلى المنابر، أعواد المنابر، وهي كناية عن الحكم. السفياني بعد أن يستولي على بلاد الشام، والذي يبدو من الروايات أن سلطته ستتجاوز سوريا، الشامات، ومصطلح الشامات في الجغرافيا القديمة يقصد منه الأردن، لبنان، فلسطين وسوريا، هذه كلها تسمى بالشامات أو بلاد الشام في الجغرافيا القديمة. الذي يبدو من الروايات أن السفياني ستمتد سلطته على الكي من هذه المناطق، ولكن الروايات تخبرنا بأن السفياني ليس له من هم، ما هو همه؟ روايات عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر صلوات الله عليهما، ليس له من هم إلا آل محمد وشيعتهم، هذا هو همه. ليس له من هم إلا آل محمد وشيعتهم، ولذلك الروايات تقول بأنه سيرسل قوات إلى النجف. في الروايات الكوفة، والكوفة هي النجف، سيرسل قوات إلى النجف، وإن أصحاب السفياني ليتركون الدرة الثمينة ويركضون خلف أطفال شيعة أهل البيت لذبحهم. الروايات هكذا تقول، وبأنه سينصب قدور الزيت ويلقي أطفال الشيعة فيها. تفاصيل أخرى كثيرة وردت في الروايات، الوقت لا يسمح بتناول كل الجزئيات. أنا أريد أن أعطيكم صورة مجملة عن ما جاء في أحاديث أهل البيت، عن العلامات الخاصة والتي قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. والذي يبدو من الروايات أن فتنة السفياني ستشتد وتشتد على شيعة أهل البيت فيما بين شهر رجب إلى شهر رمضان، وتشتد أكثر في شهر رمضان. يرافق خروج السفياني شخصيتان الخراساني من إيران واليماني من اليمن، والروايات قالت بأن السفياني والخراساني واليماني كفرسي رهان مثل خيول السباق في نفس الوقت يخرجون. أصلا الروايات تقول في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، أن السفياني والخراساني واليماني كفرسي رهان في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. اليماني يقبل من اليمن وهو أشد نكاية على السفياني. السبب أن اليماني كما جاء في الروايات رايته أهدرت. تفاصيل كثيرة عن اليماني لا نملكها في الروايات، أذكر لكم كل ما جاء عن اليماني في الروايات. ما جاء عن اليماني في روايات وفي كلمات أهل البيت أن اليماني يخرج من اليمن، هذا واحد. واثنين، أن رايته أهدى الرايات، وتعلل الروايات بأنه يدعو إلى علي، بأنه يتولى عليا، بأنه يهدي إلى صاحبكم، يدعو إلى صاحبكم يعني الإمام الحجة، أنه يدعو إلى الحق، يهدي إلى الحق. وروايات تقول ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار. هذا كل ما جاء عن اليماني. التفاصيل الأخرى التي تسمعونها هي ما جاءت عن أهل البيت، إما أخذت من كتب المخالفين أو من تحليل المؤلفين. هذا كل ما موجود عن أهل البيت في شخصية اليماني. إذا نذهب إلى كتب الحديث، كتب الحديث التي روت الأحاديث عن الأئمة، وأنا أحدثكم هنا عن كل كتب الحديث من أولها إلى آخرها، كل كتب الحديث، ما جاء في كل كتب الحديث التي نقلت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو هذه المعلومات التي أشرت إليها. إذا كان هناك في كتاب أو متحدث يعطي تفاصيل أخرى، هذه التفاصيل إما نقلت من كتب المخالفين وإما نقلت من المؤلفين، المؤلف هو يحلل. وإلا كل ما جاء عن اليماني في كلمات أهل البيت هو هذا، أن اليماني يخرج من اليمن، أن خروجه يكون مساوقا في نفس الوقت مع خروج الخراساني والسفياني، وأن اليماني هو الشخصية الأشد نكاية على السفياني، وأنه يهدي إلى الحق، يدعو إلى الحق، يدعو إلى صاحبكم، المعاني التي أشرت إليها قبل. أما الخراساني، الخراساني حين يدخل السفياني إلى النجف ويذبح هذه المذبحة الهائلة، سيقتل آلاف مؤلف من شيعة العراق، من شيعة النجف، وبعد ذلك يأخذ ما يأخذ من النساء معه، من الأسرى، من الرجال ومن النساء. يأتي الخراساني، قوات الخراساني مسرعة من جهة إيران، وتدرك السفياني عند الحدود، وهذه أول معركة مع السفياني، أول معركة شيعية مع السفياني عند الحدود العراقية السورية، معركة بين الخراساني وبين السفياني، ويسترجعون السبايا ويكسر الجيش السفياني في هذه المعركة. وفي نفس الوقت قوات اليماني، قوة اليماني تكون قد دخلت إلى العراق. هذه العلامة الأولى من العلامات الخاصة، من العلامات الحتمية، وأنا ذكرتها بشكل مجمل، وإلا هناك تفاصيل أخرى في الروايات لا أريد أن أتشعب في تفاصيلها لئلا تنسى التفاصيل. عادة الذي يجلس للاستماع للحديث ينسى الكثير من المطالب. العلامة الثانية بعد علامة الثانية وهي علامة الصيحة، وقلت بأن الفتنة تشتد على الشيعة من السفياني من شهر رجب، هذا كله شهور فيما بين خروج السفياني واشتداد قوة السفياني وبين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. القضية تبدأ في رجب، في شهر رمضان الصيحة بحسب أحاديث أهل بيت العصمة من دون تحليل أيضا كما جاء في رواياتهم الشريفة أن الصيحة في شهر رمضان، وبالتحديد في اليوم 23، يعني يوم القدر، ليلة 23 هي ليلة القدر، في صبيحة عند الفجر، عند فجر يوم 23، ويكون يوم جمعة، يعني يوم القدر يكون يوم جمعة، في صبيحة عند فجر يوم 23 في شهر رمضان الذي يأتي بعد شهر رجب الذي اشتدت فيه قوة السفياني، تكون الصيحة عند الفجر. الروايات ذكرت لنا أكثر من صيغة أن الحق مع علي وشيعته، علي وشيعته هم الفائزون. القضية هنا ليس الألفاظ، وإنما الصيحة مضمونها أن الحق مع علي وشيعته. بعض الأخبار جاء الحق وزهق الباطل وغير ذلك. هذه الكلمات التي نقلتها الروايات تريد أن تشير إلى حقيقة أن الصيحة صيحة في السماء الفجر، توقظ النائم، تفزع الناس، صيحة غريبة، شيء وحدث كوني غريب لم تكن سابقة تشابه هذه الحادثة، وأن الحق مع علي وشيعته، وأن أميركم، أن إمامكم هو المهدي الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الصيحة، وهذه علامة واضحة جدا. ولكن في نفس اليوم عند الغروب هناك صيحة ثانية، صيحة إبليس أن الحق مع عدو علي وشيعته. الرواية ذكرت أسماء أن الحق مع عدو علي وشيعته. رواية ينقلها زرارة ابن أعين. زرارة ابن أعين من خاصة أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق كان يتحدث عن الصيحة وأن صيحة عند الفجر، أن عليا وشيعته هم الفائزون، وأنكم فلان، يعني إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. زرارة الإمام الصادق، فمن يقاتل المهدي بعدئذ إذا كانت هذه القضية تكون بهذا الوضوح؟ زرارة يقول فمن يقاتل المهدي بعدئذ؟ الإمام يقول له إن صيحة عند أول الليل عند الغروب هي صيحة إبليس، يقول إن فلان يشير إلى أعداء علي إن فلان وشيعته هم أصحاب هم الفائزون. زرارة يسأل الإمام الصادق قال فكيف يعرف الصادق من الكاذب حينئذ؟ الناس كيف تعرف هذه صيحة وهذه صيحة؟ ولربما الصيحة المتأخرة تكون أكثر تأثيرا من الصيحة الأولى باعتبار هي المتأخرة. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قال له يعرفها الذين كانوا يحدثنا، وهذه أحد منافع معرفة علائم الظهور، يعرفها الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون بأنها ستكون قبل أن تكون، عندهم علم ويقولون بأنها ستكون قبل أن تكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. الذين يعرفون الحقيقة هم هؤلاء. وهنا تتجلى الفائدة والمنفعة من معرفة حديث أهل البيت، هنا تتجلى الفائدة والمنفعة والحكمة من معرفة شؤونات الغيبة وشؤونات الظهور، وهنا تتجلى الفائدة من الثقافة المهدوية التي نحتاجها اليوم مسيس الحاجة. وأعتقد أن الحسينيات وأن الهيئات الحسينية هي الجهة الأولى التي يجب عليها أن تقوم بهذه المهمة، كما بينت في أحاديث السابقة في الليالي الماضية أن هذه الحسينيات هي الحاضنة وهي المعسكر وهي القاعدة البيئة التي يخرج منها أنصار إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فاللازم عليها أن تتصدى لهذا الأمر. وظيفة الحسينيين ووظيفة الحسينيات هي هذه: إحياء الثقافة المهدوية ونشر الثقافة المهدوية. على أي حال، هذه العلامة الثانية وهي الصيحة. العلامة الثالثة خسوف وكسوف في غير وقتهما، باعتبار أن الفلكيين حتى علم الفلك القديم هناك تقويم للخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عنه، وهو من علماء القرن السابع والثامن، من علماء القرن السابع الهجري. الخاجة نصير الدين الطوسي عنده تقويم ذكر فيه الخسوف والكسوف لمدة 1000 سنة، وهذه ليس قضية خاصة به، كل علماء الفلك يعرفون هذه القضية. الآن بحسب الأجهزة الدقيقة المتطورة يمكن أن يحددوا الخسوف والكسوف لمليارات من السنين، إذا افترضنا أن الأرض يستمر عمرها هذا العدد من السنين، لأن القضية قضية رياضية محسوبة، يمكن أن تحسب بالدقة، يمكن أن تحسب على الورق والقلم. فحدوث الخسوف والكسوف بالشكل الاعتيادي ليس علامة مهمة، هذه قضية سنويا تحدث، لكن أن يقع الخسوف في غير موعدهما، وكما يقول إمامنا الصادق عليه السلام، وحينئذ يسقط حساب المنجمين، حساب الفلكيين، هي هذه العلامة. وبحسب الروايات هذه العلامة تكون أيضا في شهر رمضان، أن يكون هناك خسوف وكسوف غير متوقع غير محسوب. إذا ترجع إلى التقاويم لا تجد ذكر لهذا الخسوف ولهذا الكسوف. المؤسسات الفلكية ما عندها تنبؤ مسبق به، فيحدث خسوف كسوف في غير موعدهما مع هذه الصيحة في شهر رمضان. العلامة الأخرى قتل النفس الزكية. النفس الزكية هذا الاسم ربما أطلق على أكثر من شخصية، أنا أتحدث عن شخصية ستقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، يعني فيما بينها وبين الإمام 15 يوم، نصف شهر. أتحدث عن هذه النفس الزكية، وإلا هذا المصطلح مصطلح النفس الزكية أطلق على أكثر من شخصية. فحينما أقول نقلا عن الروايات بأنه من العلامات القريبة قتل النفس الزكية، المراد منها السيد الهاشمي الشاب صاحب الوجه الوضيء الذي يذبح بين الركن والمقام في اليوم 25 من شهر ذي الحجة. لماذا يذبح؟ الروايات تخبرنا بأن الإمام الحجة صلواته وسلامه عليه يبعثه يتلو بيانا من في المسجد الحرام، لأن الأجواء مهيئة، نحن في فترة إرهاصات قريبة جدا من الظهور، السفياني، الصيحة، خراساني، اليماني، خسوف وكسوف في غير موعدهما، وستحدث مشكلة كبيرة بين القبائل فيما بين شوال وذي القعدة لم أشر إليها. هناك علامات كثيرة كما قلت في أول حديثي بأنني أتحدث عن العلامات الخاصة القريبة جدا والمميزة والواضحة والتي تحدث عنها الأئمة بشكل مسهب. الإمام يرسل هذا السيد الشاب إلى المسجد الحرام يتلو بيان ينقل رسالة عن الإمام الحجة للموجودين في المسجد من أهل مكة ولبقية الحجاج، هناك أعداد تبقى من الحجاج. فما إن يبدو بتلاوة البيان إلا ويقتل، يقتل بين الركن والمقام، لأنه هو يقف هناك، هو يقف هناك كي يتلو البيان، كي يتلو الرسالة من قبل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. آخر علامة من العلامات الخاصة أو من العلامات الحتمية، العلامات المحتومة التي وردت في روايات وأحاديث أهل البيت هي علامة الخسف، مذكور أكثر من خسف، هناك خسف سيكون في الشام إرهاصات ظهور السفياني، الرواية تتحدث عن رجفة في الشام، ويبدو من هذه الرجفة من خلال القرائن معركة انفجارها إلا أدري، ولكن بسبب هذه الرجفة يبدو من الروايات أن جانبا من مسجد دمشق سينهدم، بعض الروايات تشير إلى الجانب الأيمن من مسجد دمشق سينهدم بسبب الرجفة ويقتل بسببها خلق كثير. والرواية تقول بأن أشياعنا سينجون من هذه الرجفة. في الفترة التي يخرج فيها السفياني هناك خسف سيقع في مدينة حرستا، مدينة حرستا موجودة في الشام، خسف في مدينة حرستا، هذا يذكر في الروايات، أنا لا أتحدث عن هذه المضامين، أتحدث عن خسف قريبة جدا من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو خسف بين المدينة ومكة. من خلال الروايات يبدو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد ظهور السفياني أن الإمام ستكون غيبته غيبة محكومة بالأسباب الطبيعية، يعني هو يخرج من حجاب الغيبة، من الحجاب الأكبر للغيبة. هذا الذي يتحدث عنه بعض العلماء يسمونه بالظهور الأصغر، وهذا المصطلح غير موجود في الروايات، هو استنتاج يستنتجه بعض العلماء فيسمي هذه الفترة بفترة الظهور. هذه الفترة يكون الإمام قد خرج من حجاب الغيبة الأكبر، ولذلك السفياني سيتمكن من تشخيص مكان الإمام في النجف ويرسل قوة لاغتيال الإمام في النجف، والإمام يخرج مع أحد أصحابه المسمى المنصور ويخرج إلى المدينة. ويبدو أن سفياني أيضا تصل إليه الأخبار بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، يرسل قوة كما في الروايات عددها 100,000، لأنه يبدو أن سفياني عنده معلومات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو في حالة استعداد وتهيؤ لنقطة الصفر القريبة الوقوع. للعلم في تاريخ الشام هناك أكثر من سفياني خرج وادعى بأنه هو السفياني الموعود. الأمويون في الشام ينتظرون هذا السفياني. أنا أتذكر في سنة 1980 كنت في دمشق، وعند السيدة زينب وزعت منشورات كانت تبشر الناس بقرب ظهور السفياني في سنة 1980 عند السيدة زينب. أنا قرأت هذه المنشورات، وزعت المنشورات عند السيدة زينب في الفترة التي انتصرت فيها الثورة الإسلامية في إيران، وصار الحديث عن ظهور الإمام وعن خراساني ويماني في تلك الفترة. فهناك جهات موجودة، جهات أموية في الشام في ذلك الوقت وزعت هذه المنشورات. في التاريخ هناك أكثر ثورة أموية في الشام، هناك ثورة حدثت ضد الأمين العباسي، قاد هذه الثورة أحد أحفاد يزيد بن معاوية، وكان يرفع شعار السفياني، وكان أتباعه يقولون بأنه هو هذا السفياني الموعود، مذكورة في كتب التاريخ. ثورة أبي العميطر معروفة، من يراجع كتب التاريخ يجد. ثورة سعيد بن خالد الأموي أيضا كانت على العباسيين. هناك ثورة أيضا كانت على المعتصم العباسي وغيرها، كانت ترفع شعار السفياني. فكما نحن ننتظر مهديا، هناك في الناس من ينتظر سفيانيا أيضا. السفياني يبعث بجيشه، الرواية تقول بأن الإمام يخرج من المدينة يذهب إلى مكة. بحسب الروايات الإمام في هذه الفترة ما بين مكة والمدينة. الجيش يريد أن يتحرك باتجاه مكة، الرواية تقول فيصيح به صائح من السماء فيخسف بهم فلا ينجو منهم إلا اثنان، وهذه هي أقرب علامة. الجيش بكامله تبتلعه الأرض، الأرض تنفتح تبتلع الجيش، لا ينجو من هذا الجيش إلا اثنان. وبعض الروايات تقول بأن وجوههم ستقلد، يعني سيكون وجه هذين الاثنين باتجاه ظهورهما. الرواية تطلق عليهما بشير ونذير، باعتبار هذا يذهب منذرا وهذا يذهب مبشرا. فمن سمته الروايات بالنذير هو يذهب إلى السفياني ليخبره بعاقبة جيشه، والذي سمته الروايات بالبشير هو يذهب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والروايات تخبرنا بأن الإمام يمسح على وجهه فيعود كما كان، وهذه هي العلامة القريبة جدا من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي المحطة الأولى من محطات حديثي في خارطة المشروع المهدوي. الليلة القادمة إن شاء الله تعالى أتناول محطة مهمة أخرى من محطات خارطة المشروع المهدوي المقدس. اللهم يا رب بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، أسألكم الدعاء جميعا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.